إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، إن موجة البرد القارس التي أصابت كثيراً من الأماكن وأضرت بكثير من البشر لهي من دلائل قدرة الله تعالى على عباده. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجمد الأرض ومن عليها، فلا يملكون لذلك دفعاً ولا تخفيفاً. كما أن هذه الموجة الباردة تذكرنا نعم الله تعالى علينا، فإننا طوال السنوات الماضية نرفل في النعم ونتمتع برزق الله تعالى، فلا نجد حراً يؤذينا ولا نحس برداً يضرنا بما خفف الله سبحانه وتعالى عنا. ورزقنا المولى سبحانه وتعالى من الغذاء والكساء والمراكب والمتاع حتى نسي كثير منا أنهم في نعمة الله أو أنهم محتاجون إليها، فبطروا وطغوا. فإذا أصابتنا موجة كهذه ذكرتنا نعم الله تعالى علينا، فحقيق بنا أن نبالغ في شكرها بأقوالنا وأفعالنا. وهذه الموجة الباردة أثبتت لنا ضعف البشر وافتقارهم إلى عفو الله تعالى عنهم ورحمته بهم وإنعامه عليهم، ولو عذبهم سبحانه وتعالى لكان ذلك عدلا منه سبحانه وتعالى، ولكنه يعفو عن كثير. وما أصاب الناس وما يصيبهم من الحر والقر والكوارث سببه في الغالب تقصيرهم في طاعة الله وازدراؤهم على معصيته وضعف التناهي عن المنكر فيما بينهم. وهذه تذكرة الله تعالى لنا ولهم وإنذاره، فلنحذر عقوبة الله تعالى علينا، كما قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إخوة الإيمان، إن الشمس والقمر مسخران للأرض ومن عليها، ومقدران بما ينفع الناس ولا يهلكهم، ولو كانت الشمس أقرب إلى الأرض لأحرقتها ومن عليها، والناس يتأذون من الشمس في شدة الحر، فكيف لو اقتربت؟ ولو كانت الشمس أبعد عن الأرض لتجمدت الأرض ومن عليها، والعقلاء يدركون ذلك في شدة البرد المهلك، فيعلمون نعمة الله تعالى عليهم بتقدير موقع الشمس من الأرض، فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديره. وشدة البرد وشدة الحر نفسان من جهنم لتذكير العباد في الدنيا بنار الآخرة، ليتقوا ما يوردهم إياها ويأخذوا بأسباب النجاة منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن المولى سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه الشيخان. يعني فذلك أشد ما تجدون من الحر وذلك أشد ما تجدون من الزمهرير. ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرا ولا بردا، قال قتادة رحمه الله: علم الله تعالى أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعا، فقال الحق سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والزمهرير هو البرد القاطع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو لون من العذاب. إخوة الإيمان، ولأن شدة البرد تؤذي الناس وقد تهلكهم، فإن الله تعالى قد خفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية لأجل ذلك، فأباح عز وجل لهم التيمم في شدة البرد في حالة عدم وجود وسائل لتسخين الماء مما يظن معه الهلاك أو الضرر. ومن تخفيف الله تعالى على عباده ورحمته بهم أن أباح لهم الصلاة في البيوت في الرحال إذا كان البرد شديداً مصحوباً بأمطار أو ريح أو ثلوج تضر الناس وتؤذيهم، كما روى نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال، بدلا من أن يقول حي على الصلاة قال: ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. ومن أعظم تخفيف المولى سبحانه وتعالى على عباده المسح على الخفين، المسح على الخفين أو الجوارب أو التقاشير. وأهل السنة يثبتون المسح على الخفين لما صح فيه من الأحاديث النبوية حتى بلغت حد التواتر، لذا عدها كثير من أئمة الحديث في عداد المتواتر. وقد ذكر الإمام الكتاني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث أنه روى المسح على الخفين أكثر من 60 صحابياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء، يعني لا أرى في المسح على الخفين حرج لما ثبت من الأحاديث الكثار. لذا ذكر بعض علماء أهل السنة مسألة المسح على الخفين، ذكروها في كتب العقائد، في كتب العقيدة. ولقد سئل أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه عن علامات أهل السنة، ما هي علامات أهل السنة والجماعة؟ فقال رضي الله عنه: أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين. أن تحب الشيخين يعني أبا بكر وعمر، ولا تطعن في الختنين، الختن هو زوج البنت، ويقصد بذلك عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتمسح على الخفين. أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين. ووجه إيراد مسألة المسح على الخفين ضمن كتب العقائد سببه مخالفة الروافض والخوارج الذين لا يجيزون المسح على الخفين. ولذلك قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله قال: وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض أنكروا المسح على الخفين. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، كلاهما جائز، يجوز أن تغسل الرجلين ويجوز أن تمسح على الخفين إذا توفرت الشروط. ثم قال رحمه الله: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه المعروف بالعقيدة الطحاوية، وهو كتاب عقيدة، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني كما جاء في الحديث. وهذه المسألة، أعني مسألة المسح على الخفين، كما هو ظاهر هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة، ولكن أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين. والمخالف في ذلك كما قلت هم طائفة من الخوارج والشيعة الرافضة وعدد من الناس اليوم وللأسف الشديد. ويشترط للمسح على الخفين أن يدخلهما على طهارة، يعني أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يدخل خفيه أو التقاشير أو الجوارب، وأن تكون ساترتين للقدم لمحل الغسل، ويجوز المسح لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والمسح يكون على أعلى الخف أو الجورب، أما أسفل الخف أو باطن الخف أو جانب الخف فلا مسح عليه على الصحيح. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. معاشر الصالحين، تذكروا وأنتم تنعمون وأسركم وأولادكم بالدفء والشبع والاستقرار، تذكروا بارك الله فيكم إخوانا لكم شردتهم القوى الظالمة الغاشمة، فهم ونساؤهم وأطفالهم في ملاجئ ومخيمات لا تقيهم من الهوى ولا تحميهم من البرد والصقيع، وخصوصا في بلاد الشام. تذكروا إخوانكم وقد خذلهم العالم كله، فمن لهم بعد الله إلا إخوانهم؟ تذكروا أولئك كلهم فإنهم إخوانكم، يا ترى ما هو حالهم وقد ضاقت عليهم الحيل، وما هو حال نسائهم وأطفالهم في هذا البرد القارس مع شح الطعام وقلة اللباس وانعدام وسائل التدفئة؟ سلوا الله تعالى لهم المعونة، فهم والله في حال لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأكثروا لهم من الدعاء، فإن إحساسكم بهم من إيمانكم، وهو دال على حياة قلوبكم تجاه إخوانكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وخصوصا في بلاد الشام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم اكشف عنهم البلاء واجعل لهم مخرجا، اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ومسلمان، cette vague de froid terrible qui touche de nombreux pays actuellement est un signe de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il voulait subhanahu wa ta'ala, il rendrait la terre entière telle de la glace et aucune personne ne pourrait y habiter. Ce grand froid nous rappelle également que nous vivons continuellement dans les grands bienfaits d'Allah qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés, comme la nourriture, les vêtements, les moyens de transport, le chauffage, etc. À tel point que certains d'entre nous ont oublié qu'ils sont noyés dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils en sont dans le besoin. Ils se sont donc enorgueillis et sont devenus infatués de leur propre personne. Une telle vague de froid nous permet de nous remettre en question et de prendre conscience des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et ô combien nous devons le remercier par la parole et par les actes. Très souvent, les calamités, le froid glacial, les canicules ont pour cause des manquements dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, la violation des interdits ou la faiblesse de la lutte contre le blâmable entre les gens. C'est donc un message qui nous invite à prendre garde au châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit: sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aux musulmans, le soleil et la lune sont soumis à la terre et à ceux qui y habitent de façon précise. Si le soleil s'approchait de la terre, il la brûlerait. Et lorsque la chaleur augmente, les gens souffrent et se plaignent. Alors que dire si le soleil s'approchait un peu plus de la terre? Et à l'inverse, si le soleil s'éloignait de la terre, alors elle deviendrait telle de la glace. Les gens dotés de raison réalisent que la place du soleil par rapport à la terre est un grand signe d'Allah Azza wa Jal. Gloire à celui qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. En réalité, le grand froid et la forte chaleur proviennent des souffles de l'enfer afin de rappeler aux serviteurs le feu présent dans l'au-delà et de le craindre en prenant leurs précautions pour en être épargnés. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit, Seigneur, mes parties se dévorent les unes les autres. Alors il, subhanahu wa ta'ala, lui a permis deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Et c'est ce que vous trouvez comme chaleur la plus intense et comme froid le plus intense. Et parmi les bienfaits des gens du paradis, il y a le fait qu'ils ne ressentiront ni chaleur ni froid. L'exégète Qatada, rahimahullah, disait, Allah Azza wa Jal sait que le froid, sait que le chaud et le froid causent du tort. Donc il en a préservé les habitants du paradis. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans un verset, en décrivant les gens du paradis, allongés sur des divans, ils n'y verront ni soleil ni froid. Aux musulmans, étant donné que le froid nuit aux hommes au point de les tuer, Allah Azza wa Jal a allégé beaucoup d'adorations durant cette période. Il a par exemple autorisé le tayammum, les ablutions sèches, lorsque le froid est glacial et que l'on ne trouve pas de quoi chauffer l'eau, avec l'opinion dominante que cela risque de nuire l'individu ou de lui causer du tort. Il est également permis de prier à la maison lorsqu'il fait très froid, que le vent fait rage ou que la pluie tombe en abondance. Il a été rapporté qu'Ibn Omar, radiallahu anhuma, lança l'appel à la prière une nuit de grand froid et de vent. Il dit alors dans l'appel à la prière, « Priez dans vos demeures ». Par analogie, on peut rentrer dans la permission de prier à la maison les jours de verglas et de neige, lorsque les routes vers les mosquées sont glissantes et dangereuses. Parmi les allégements, il y a aussi la madéfaction des chaussettes, le fait d'essuyer sur ses chaussettes lors des ablutions, en y passant donc les mains mouillées. Les gens de la sunna autorisent l'essuyage sur les chaussettes lors des ablutions, car les textes prophétiques qui rapportent cela sont des textes de haute fréquence, dits mutawatir. En effet, il y a plus de 60 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté cela de lui. C'est ainsi que certains savants ont cité cette question, donc la question de l'essuyage sur les chaussettes, dans les livres de dogmes et de croyances, alors que c'est une question jurisprudentielle. Et ce, pour se différencier de certaines sectes, telles que les Khawarij et telles que les chiites, qui renient l'essuyage sur les chaussettes. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait, il a été rapporté dans les textes prophétiques de haute fréquence, l'essuyage sur les chaussettes, ainsi que le lavage des pieds. Mais les chiites de la secte des Rafida contredisent cette sunna de haute fréquence, tout comme le font les Khawarij. Alors très brièvement, pour pouvoir effectuer l'essuyage sur les chaussettes de manière valide, il faut premièrement les avoir enfilées en état de pureté, c'est-à-dire après avoir accompli complètement les ablutions en ayant lavé les deux pieds. Ensuite, il faut que les chaussettes couvrent entièrement le pied. Et ensuite, troisièmement, donc il faut respecter la durée, à savoir un jour et une nuit pour le résident et trois jours et trois nuits donc pour le voyageur. Aussi, il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on n'essuie que le dessus des chaussettes et non le dessous. Ali, radiallahu anhu, disait « Si la religion était selon la raison des gens, il aurait été plus raisonnable d'essuyer le dessous des chaussettes plutôt que le dessus. » Aux musulmans, durant ces jours de froid, alors que vous vivez dans les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme la chaleur, la satiété, la tranquillité, etc., vous, en compagnie de vos enfants et de vos épouses, pensez à tous ces gens que la tyrannie et l'injustice ont fait fuir, ont chassé et ont expulsé de leur demeure. Ils sont à présent sous le ciel, ou au mieux, dans des tentes qui ne les protègent ni du vent, ni du froid. Pensez à vos frères et sœurs, alors que le monde les a trahis. Ils n'ont après Allah, Azza wa Jal, que vous. Dans quelle situation sont-ils alors qu'ils n'ont ni nourriture, ni vêtements, ni chauffage? Par Allah, Azza wa Jal, ils sont dans une situation que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît. Invoquez donc Allah tabaraka wa ta'ala abondamment pour qu'il leur vienne en aide. Et sachez que votre sentiment à leur égard fait partie de votre foi. Et il est une preuve que votre cœur est vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants sont comme un édifice, ils se consolident les uns les autres. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa radiyallahu anhu as-sahabati wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.